الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 57 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثاني من كتاب الأطعمة، والدرس الأول من باب صيد والذبائح. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد فيقال للحيوان صيد، تسمية للمفعول باسم المصدر. وحكم الاصطياد أنه إذا كان لحاجة الإنسان فهو جائز من غير كراهة، وأما إذا كان للهو وللعب لا لأجل الحاجة فهو مكروه، إن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم فهو حرام. والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وسيأتي معنا في الباب حديث عدي بن حاتم وغيره: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. وللصيد بعد إصابته وإمساكه حالتان: الحالة الأولى أن يدرك وهو حي حياة مستقرة، فهذا لابد من ذكاته، الذكاء الشرعية التي يأتي بيانها، أي لابد أن يذبح مع التسمية وبآلة جائزة. الحالة الثانية أن يدرك مقتولا بالاصطياد أو حيا حياة غير مستقرة، ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط: الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة، وهي نوعان: الأول محدد ويشترط فيه أن يخزق، الشرط الثاني الجارحة من الكلاب والطيور لكن مع التسمية وما يأتي بيانه. الشرط الثالث أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، لقوله: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فأن يقول بسم الله، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. فإن ترك التسمية لم يحل الصيد، سواء تركها ناسيا أو تركها متعمدا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويحرم الصيد على المحرم في الحل والحرم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويحرم كذلك في الحرم، ويحرم عليه أن يأكل مما صاده أو صيد له، كما تقدم في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. وأما الذكاة فهي تذكية الحيوان بذبحه على الطريق الشرعية، وقد عرفها الفقهاء بأنها ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع منه، كان يند الجمل أو الثور ولا يتوصل إليه إلا برميه، فيحل إذا سمي الله عز وجل وخزقه ما رمي به. أما إذا وقع في عرضه ثم سقط ومات ولم يخرج منه دم فلا يحل، لا بد أن يخزق حتى يسيل الدم. فإن لم، فقال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي أدركتموه وفي حياة فأتممتم ذبحه، ثم سمي بالذكاء. والذكاة لازمة، ويشترط فيها أولا أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ذا دين سماوي، ولا يلزم البلوغ. ويحل كذلك زكاة المرأة حتى ولو كانت حائضة. الثاني توفر الآلة فتباح الذكاء بكل محدد ينهر الدم بحد سواء كان من الحديد أو الحجر أو غير ذلك ما عدا السن والظفر فلا يحل الذبح بها لما يأتي ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر. متفق عليه عن رافع بن خديج. قال ابن القيم رحمه الله هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها أو لتنجيسها على مؤمن الجن وتمام الحديث سأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم أي ذلك عظم فلا يحل الذبح به. قال وأما الظفر فمد الحبشة أي فسكين الحبشة فلا يحل الذبح به. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب وأحد الوديجين وهما الوريدان ولو قطع اثنين من الأربعة أجزأه. قال شيخ الإسلام وتقطع المريء والحلقوم والوديجان والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح سواء كان فيهما الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الوديجين فإن قطع الوديجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. والسنة نحر الإبل بأن يطعنها بمحدد في لبتها وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وذبح غيرها في حلقه. والحكمة في تخصيص الذكاء في المحل المذكور وفي قطع هذه الأشياء خاصة لأجل خروج الدم السيال لأن هذا المحل مجمع العروق ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم ذبيحة فأحسنوا الذبحة وسيأتي. وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه ويكفي ذلك مع ذكاته لحديث رافع ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وما أصيب من الحيوان كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وفيه حياة مستقرة فذكيت حلت. الشرط الرابع أن يكون الذبح عند حركة يده أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا أنه يجب أيضا أن لا تهل الذبيحة لغير الله فما أهل لغير الله من الذبائح فلا يجوز أكله وإن سمي الله عليه ولا يجوز أكل ما ذبح على النصب وإن سمي الله عليه. ومثله الذبائح التي تكون عند القباب والقبور قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز اتخاذ الكلب للصيد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وجابر ومعقل بن يسار أنه أمر بقتل الكلاب ثم نهاهم عن ذلك قال عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان كما في حديث جابر. ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الكلب للحاجة وهي ثلاثة أشياء صيد وحراسة وزرع وإلا فمن اتخذ كلبا لغير هذه المقاصد نقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان. والسبب في منع ذلك أن الكلاب ربما دخلت إلى البيوت وشاركت في المطاعم وغير ذلك والإنسان يتأثر من يجالس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. والكلب من أخص الحيوان ضرب الله به مثلا لعالم السوء فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومع ذلك يضرب به المثل في الوفاء فيقال أوفى من كلب. وقد ألف ابن المرزبان رسالة فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وفعلا أن الكلب أفضل من اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين لأنه غير مكلف، وفي وفائه ربما أوفى من كثير من الناس. ويذكرون قصص عجيبة في وفائه، حتى لربما إذا أعطيته كسرة خبز لا ينسى لك ذلك الجميل، فإذا مشيت من عنده نسنس لك ووسوس. وقد ذكروا أن وزيرا لملك كان إذا غضب الملك على أحد من وزرائه أو رعيته أجاع الكلاب ثم جعله بينهن فيأكلنه ويفرينه، وبعض الوزراء كان يعطيهن بعض الخبز وما إليه. وفي يوم من الأيام جاء دوره لهذا الأمر، فوضعه الملك بينهن فلم يتعرضن له بأذى، ثم دعاه وقال: ما الذي صنعت حتى فعلت؟ قال: أيها الملك، أحسنت إليهن فعرفنا مقدار الإحسان. وهو من الحيوان الذي يسهل تعليمه للصيد واللعب والحراسة والرعي، ويقولون أنه عنده شم للخائف، فإذا مشيت وأنت خائف نبح عليك وربما تبعك ولحقك، وإذا مشيت غير مكترث به لم يلوي عليك. ومن عجيب ما يذكر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، حتى الكلاب إذا رأته نبحت عليه وحركت أذيالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتخذ كلبا، أي من الرجال أو النساء، أي كلب أبيض أو أحمر أو أسود، إلا كلب ماشية، وهذا استثناء متصل، أو صيد أو زرع. الماشية يدخل تحته كلب الحراسة، أو صيد لا بد أن يكون معلم، فإذا لم يكن معلما لا يحل صيده لما يأتي، أو زرع. ابن عمر لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة قال: لما كان لأبي هريرة زرع، وأبو هريرة ثقة في نقله وحافظ في قوله، انتقص من أجره كل يوم قيراط. وليس المراد بالقيراط هنا القيراط في صلاة الجنازة، فالقيراط في صلاة الجنازة مثل الجبلين العظيمين، لكن القيراط هنا مقدار من الأجر ينقص بسبب تربية الكلاب. جاء في رواية: ينقص قيراطان، قيل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحاجة وعدم الحاجة. وأسوأ ما تأثر به أغنياء المسلمين ووزراء المسلمين في كثير من البلدان بالغرب الكافر في تربية الكلاب، فربما تجد أحدهم يربي كلبا ويقتنيه بأغلى الأثمان، وربما دخل مع بعضهم في غرفة النوم، والله المستعان. ومرة من المرات جمعنا مجلس مع أحد الوزراء في بيته، ثم خرجت فما وجدت نعلي، فذهب يبحث عن النعل، قال لعله أخذه الكلب، وفعلا وجده مع الكلب، يعني أسلوب رخيص كما يقال، أن الإنسان يكون في منزلة رفيعة ويربي الكلب لا لحاجة إلا أن الكفار يربونه ويعتنون به، وربما حملوه معهم في السيارات، بل رأينا من يلبسه الكرفتة والكوت والقبعة، وسمعنا بمن أوصى له بتركته لا سيما من الكفار، وقصص عجيبة في كثير من الأمور يتحرج الإنسان عن ذكرها. فتشابهت الطبائع، طبائع الكفار مع طبائع الكلاب تشابهت، فلذلك ترتاح نفوسهم معها ويلازمونها. فاحمد الله يا مسلم على أن الله ميزك بعقل تكون بعيد عن ذلك. ومن جالس جانس، من جالس جانس، وانظر إلى ذلك المثل الذي ضرب في الكلاب، يقولون الكلبة ربما تأتي بخمسة أو ستة أو سبعة من الأجراء في الولادة الواحدة، ومع ذلك تجد الكلاب قليلة، وذلك أنها اعتادت نوم الصبح وقت البركة، والغنم تأتي في الستة الأشهر أو أكثر من ذلك بواحد، ومع ذلك تجد الناس يأكلون منها ويبيعون منها ويقتنون منها وغير ذلك، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل أن يدخل إليه ثم تأخر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج، ثم نظر فإذا جرو كلب تحت السرير، فأخرجه ورش بعده ماء، ثم جاء جبريل فسأله ما الذي أخر، قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فاسم الله تعالى عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث أيضا جاء من طريق أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألفاظه متقاربة مع هذا. وهذا هو الباب في كتاب الصيد من صحيح الإمام مسلم. قال عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، قال قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وفي لفظ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وفي لفظ إذا سئل عن المعراض قال: إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن أكل منها فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قال: قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر؟ قال: فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي لفظ أنه سأل رسول الله عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وفي لفظ: وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلوا كلبي فأجد معي كلبا كان أخذ لا أدري أيهما أخذ. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وعن عدي بن حاتم أيضا قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت معه كلبا مع كلبك كلبا غيره ولم يأكل منه نعم وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وفي لفظ: سأل عن الصيد قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وأما حديث أبي ثعلب الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. في هذين الحديثين جمع لأحكام الصيد بالكلب، ونذكره إن شاء الله ما يتعلق بها مع حديث عدي بن حاتم. قوله: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، أي المعلم، لقول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح، وما جاء مقيدا في رواية أبي ثعلب الخشني وفي بعض روايات عدي بن حاتم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. هذه الحالة الأولى، أن يمسك الكلب المعلم أو غير المعلم، هذه يشترك فيها الجميع، أن يمسك الكلب المعلم أو غير المعلم صيدا ثم تدرك ذكاته فهنا حلال، والذكاء هي الذبيحة مع الشروط المتقدمة. الحالة الثانية، أن ترسل كلبك المعلم وتسمي الله وتجده قد قتله فهو حلال فكل. الحالة الثالثة، أن ترسل كلبك المعلم ولكنك لم تسمي الله عليه ووجدته قد قتل فلا تأكل. الحالة الرابعة، أن ترسل كلبك المعلم مع التسمية فتجد معه كلبا من غيره سواء معلم أو غير معلم وقد قتل فلا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك. الحالة الخامسة، أن ترسل كلبك المعلم وتسمي الله عليه لكنه أكل، فعند ذلك لا تأكل لأنه صاد لنفسه. أما بقية الحالات التي يدخلها التفصيل، ما وجد حي الحكم فيه إلى ذبحه وذكاته، وما وجد ميتا فعلى التفصيل السابق. وكيف يعرف أن الكلب معلم؟ كيف تعرف أن الكلب معلم؟ هم قبل أن يرسلوا الكلاب يعلمونها ويؤدبونها، فمثلا يرسله لشيء فيأخذه، فإن أكل منه يقوم صاحبه بضربه وتأديبه
ثم يرسله ويوقفه، فإن أبى أن يقف يرجعه ويؤدبه حتى بعد ذلك يتعود، يوقفه متى أراد ويرجعه متى أراد، ويرسله للصيد الذي يريد ويصيده ولا يأكل منه. أما إذا كان غير معلم لا يفهم مثل هذه الأمور لا تجري عليه أحكام الكلاب المعلمة. بارك الله فيكم. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، هذا إذا سميت الله عليه وكان معلما. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، سواء كان معلما أو غير معلم، لأنك سميت على كلبك فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، أنت مخير، لكن لابد من التسمية، ولابد أن يخزق، ولابد أن لا يكون قد مات في الماء. لو مات في الماء حتى لو أدركته في حينه بعد دقائق ووصلت وهو قد مات لا يجوز الأكل منه، لأنك لا تدري من الذي قتله، هل هو السهم أم الماء. فإن كان قتله الماء فهو وقيد ميتة، وإن كان قتله السهم وقد خزقه فهو مذكى. قال: فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه هذا لفظ مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وهو عصا فيها حديدة، فقال: إذا أصبت بحده فكل، يعني خزق، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري، أي أنه ميتة، وأيضا في مسلم. وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. هذا دليل على أنه إذا أنتن لا يجوز أن يؤكل، لا سيما مع خشية يعني أن يكون فيه سمية، وقيل لعلة الاستخباث وقيل غير ذلك. نكتفي بهذا، وهذه أحكام ظاهرة في الأحاديث قد تكلمنا عليها بأوسع من هذا في درسنا على عمدة الأحكام، والحمد لله رب العالمين.